العالمين.
يرضى الشيخ.
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا تتجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم، وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدعاء الثاني للراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كان دعاؤهم الأول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم جاء الدعاء الثاني، وهو يتضمن معنى مهما وفيه تعريض خطير جدا بمن سيق هذا الكلام من أجل افترائهم وكذبهم على الله عز وجل. أهل الكتاب هم المرجعية الدينية الذين ترأسوا وكبروا عند العرب، هم بقايا أهل الأديان. جاء التعريض بأنهم أهل زيف. ربنا لا تزغ قلوبنا، ثم تأكيد هذا الزيغ بأن مآله والنتيجة المترتبة عليه حاضرة في أذهان الذين رسخوا في العلم، فقالوا في الدعاء الثاني: ربك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. نفى جنس الريب لعدم الاعتداد بارتياب المرتابين. هذا المعنى ماذا يتضمن؟ لما الراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا، الدعاء الأول. الدعاء الثاني: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد، يتضمن أنهم ينتظرون الفوز، طيب، الراسخون في العلم ينتظرون الفوز وينتظرون هذا اليوم. الراسخ في العلم لا ينسى الآخرة البتة، وتذكر الآخرة سبب رئيس من أسباب عدم تحريف الدين. تذكر يوم الآخر سبب رئيس من أسباب عدم تحريف الدين، وأن من يتكلم باسم دين من الأديان ولم يخف الله بالغيب ولم يحسب ليوم القيامة حسابا، لا بد أن يقع تحريف وتغيير وتبليل بالدين. ولذا متى يحرف الدين؟ من قبل من؟ أتباع اليهود والنصارى الذين باعوا الآخرة واشتروا الدنيا. ولذا الإلحاد خير من دين المحرف. أن تجعل الدين مطية لأغراضك وأعراضك وشهواتك وتحقيق دنياك وملذاتك، وأن تجعل الدين مصيدة تصيد فيها الناس وتجعله وسيلة للوصول إلى الأغراض والأعراض وحطام الدنيا الفاني، هذا صنيع اليهود والنصارى، وهذا سيكون في هذه الأمة في وقت اتباع سنن من كان قبلنا. فالدعاء الراسخين في العلم الذي يلهجون به ولا ينفك عنهم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا لا يتسع، هذه مقولة لا يتسع لها كل قلب، يتسع لها قلب يخاف من أمرين، ويبقى هذان الأمران هجيره وديدنه وشغله الشاغل. الأمر الأول يخاف أن يزيغ، يخاف أن يزيغ قلبه، ربنا لا تزغ قلوبنا. والأمر الثاني الذي يعتقد أنه سيقابل ربه، قال ربنا إنك جامع الناس، مزيد تضرع بإظهار الرب مرة أخرى، ربنا، مزيد تقرب حتى الياء حذفت، قال ربنا إنك جامع الناس ليوم الناس، جميع الناس مجموعون، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. قال إن الله، ما قال إنك، قال إن الله لا يخلف الميعاد، تأكيد على إن، حقائق الشرع يريد أن يؤكد عليها فكررها، قال إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا القول هو تعليل لنفي الريب في ذلك اليوم. لماذا؟ لأن الله الذي وعد بجمع الناس، وبما أن الله الذي وعد فهو سبحانه لا يخلف ذلك الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. والميعاد الظاهر هنا في هذا السياق أنها اسم مكان، إن الله لا يخلف الميعاد اسم المكان، وهو الدار التي نوعد بها، وهي الدار الآخرة. بعد أن ذكر الله عز وجل دعائي المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إنك جامع الناس، ويتضمنان دوام الهداية وتحصيل الرحمة في الدنيا والآخرة وانتظار الفوز يوم القيامة، فذكر الله عز وجل حال الكافرين على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة وتعقيب دعاء المؤمنين بحال الكافرين. انطوى ذكر المؤمنين فجاء ذكر الكفار بالتأكيد أيضا، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذا الطي السريع والانتقال إلى حال الكافرين يشير أن السياق جاء من أجل التعريض بقوم، وهؤلاء القوم سنتلمس منهم في أثناء قراءتنا للتفسير، إن الذين كفروا من هم الذين كفروا. لكن هذا الطي السريع وذكر الصورة المقابلة بعد أن ذكر المؤمنين والبشارة بأنهم ينتظرون الفوز يوم الآخر، ثم ذكر الكافرين أنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من الله سبحانه وتعالى، يتضمن معنى لطيفا جميلا، يتضمن أن هذا الطي السريع أن الله عز وجل قد استجاب دعائين المذكورين للمؤمنين، أن الدعائين المذكورين سابقا للمؤمنين قد استجيبا، فجاء طي سريع وذكر لحال الكافرين بعد أن ذكر تضرع المؤمنين بدعائين مهمين يعينان الإنسان على أن يبقى يفهم الدين فهما صحيحا. نحن لا نخاف من المعصية بمقدار خوفنا من أثر المعصية، من زل فأخطأ فتاب أمره سهل، لكن من زل فاستمر الزلل والخطأ فأصبح يجعل نفسه أصلا ويبحث عن مسوغات لفعله من الشرع والدين، هنا الطامة، هنا المصيبة، وهنا يبدأ التحريف، هنا يبدأ التحريف. والتحريف في الدين مصيبة، جاء بعد هذا الحال حال ذكر الكفار. وكما نعلم أن القرآن يسمى القرآن المثاني، وسمي القرآن بالمثاني لأن الصورة تتثنى فيه، يذكر الله الشيء والذي يقابله، لذا سمي القرآن بالمثاني. نسمع المقطع الثاني من الآيات.
يقول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن الذين كفروا أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه.
إن الذين كفروا على كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، إن الذين كفروا يشمل المشركين الذين أنكروا وحدانية الله عز وجل، يشمل من كذب بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ثم قال بعدها ربنا جل في علاه: كذاب آل فرعون. الظاهر من السياق الذي سيقت الآيات من أجله أن المراد بالكافرين هنا أهل الكتاب. نعم، هو بلفظه يشمل المشركون، يشمل المشركين بعامة، لكن من ضمن من يشمل، بل أبرز من يشمل ذكر الكفار ها هنا. وفي هذا في الحقيقة نقلة سريعة مهمة للغاية، وتمهيد مهم أن أهل الكتاب الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا، وأنهم ليسوا ما بقوا على هداية كما كانت تظن العرب. فالله جل في علا أطلق عليهم أنهم كفار فقال: إن الذين كفروا. اليهود والنصارى أعلقوا بأخبار فرعون من غيره، والعرب أعلقوا بأخبار عاد وثمود من غيرهم. العرب يعرفون أحوال عاد وثمود، أحوال الأمم التي كانت بين ظهرانيهم وكيف هلكوا، واليهود والنصارى هم أعلموا وأعلقوا بأخبار فرعون من غيره. فقوله سبحانه في الآية عقب هذه الآية: كدأب آل فرعون، مباشرة الذهن ينتقل إلى أولئك القوم الذين كذبوا بموسى عليه السلام، وأن الكفار قطعا من ضمن، على أقل ما يمكن أن يقال في الآية، أن من ضمن من يراد بقوله تعالى إن الذين كفروا، بل على رأس من يقال إن الذين كفروا إنما هم اليهود والنصارى. وكما تبين لنا من أوائل السورة إلى الآن أن من أعظم أغراض السورة الحط على النصارى الذين غيروا وبدلوا والذين حرفوا كتاب الله عز وجل واعتقدوا في عيسى ما ليس فيه من الألوهية. فلا شك، لا أشك أن المراد بقوله إن الذين كفروا أن اليهود والنصارى هم من ضمن هؤلاء المعنيين. قال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. أموال مضافة، أولاد مضافة، يفيد عموم الأموال، عموم الأولاد. قال: لا تغني عنهم من الله شيئا، لا تغني عنهم من الله سبحانه وتعالى شيئا. هنا حقيقة عدة مباحث. المبحث الأول يمكن أن نقف عنده قوله سبحانه وتعالى: لن تغني عنهم من الله شيئا. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى تغني؟ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا تجزي ولا تكفي ولا تدفع. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لن أداة نفي طبعا، تغني منصوبة، لن أداة نفي قيل للتأبيد، وهي من أقوى أنواع النفي في اللغة. الراجح أن الغالب على استخدام لن للتأبيد، وستأتينا مواطن القرآن أن لن لا تفيد نفي التأبيد، لكن الغالب على استعمالها في العربية أنها للتأبيد، وهي أداة منصب وتغنية منصوبة بلن. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لماذا خص الله عز وجل الأولاد والأموال بالذكر؟ لأن الغناء يكون بالمال تارة كحال دفع الديات ودفع الغرامات، ويكون بالنصر والقتال تارة. من أراد أن يدفع عن نفسه، إما أن يدفع المال كما يفعل أهل الدنيا في الرشاوات والواسطات ودفع الأموال، وإما أنك تدفع الضر عن نفسك بالقتال. فالقتال أهم من يقاتل عنك عشيرتك، وأقرب عشيرتك إليك في الدفاع عنك إنما هم أولادك، إنما هم أولادك. فخص الله جل في علا ذكر الأموال وذكر الأولاد، لأن هذه العادة المتبعة في من يريد أن يذب عن نفسه. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى أن قانون الآخرة ليس كقانون الدنيا. قانون الآخرة أن الذي استحق عذاب الله فلن يقبل منه المال، لن تقبل لا شفاعات هناك، لا واسطات هناك، لا بديل بالغرامات بالأموال، ولا ينفع القوة العشيرة والولد لا ينفع. قال من الله شيئا، وشيئا كما تعلمنا نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أنهم مسلوبو النفع بالكلية، لا يمكن أن ينفع مال ولا ولد عند الله سبحانه وتعالى. يبقى من المباحث المهمة التي تذكر في الآية، قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. قال من الله أي من أمر يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. لابد من تقدير شيء حتى يقع الفهم فهما صحيحا، وتقدير الشيء إنما هو فرع عن معنى من. هل من بدلية أم أن من للابتداء؟ فإذا كانت من بدلية فيكون التقدير لن تغني عنهم من رحمة الله، لن تغني عنهم من طاعة الله شيئا. وإذا كانت من ليست بدلية وإنما هذه من ابتدائية، فيكون الكلام على الابتداء لن تغني عنهم من غضب الله، لن تغني عنهم من عذاب الله شيئا. وهذا الأسلوب في القرآن مع عدم البسط وترك الذهن لأن يقدر، تحتمل أن تكون من بدلية وتحتمل أن تكون من ابتدائية. ماذا يفيد هذا؟ هذا يتضمن في الإفادة الأمرين. الأمر الأول لا يوجد بدل، فالهلاك حاصل لا محالة. الأمر الآخر أن الغضب والعذاب حال بهؤلاء القوم لا محالة. الغضب والعذاب حال بهؤلاء القوم لا محالة، أين؟ في الدنيا والآخرة. هذا حال بهؤلاء القوم لا محالة، ليس فقط في الآخرة وإنما في الدنيا والآخرة. تأمل معي الآيات، قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ثم قال وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار، إذن هذا وأولئك هم وقود النار هذا عذاب أخروي. ثم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، متى شاء الله أن يعذبهم في الدنيا فالله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل، والذي يكفر لابد أن يعذب وفق سنن، وفق سنن لله. مليء القرآن الكريم بأن نفهم هذه السنن في تعذيب الكفار في الدنيا، في سنن لله جل في علاه. والقرآن الكريم إنما جاء لأن يصحح المفاهيم، تفهم كيف يعذب الله عز وجل هؤلاء الكفار في الدنيا، أنواع العذاب، عذاب المفرد، عذاب الجماعي، كما أن في الآخرة هنالك عذاب، كل يحاسب على حدة، تأتي الأمم تجثو على الركب بين الله بين يدي الله، والأمة بكاملها أيضا تتحاسب تحاسب. فكما أن الحساب والعذاب في الدنيا يخص أفرادا ويخص أمة، فكذلك في الآخرة يخص أفرادا ويخص أمة يوم القيامة. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى، قال وأولئك هم وقود النار، قال وأولئك هم وقود النار، أولئك لاستحضار كأنهم معلومون يشار إليهم، تقول أولئك هم هؤلاء الكفار بمواصفاتهم التي بينها القرآن، كأنهم بعيدون عن أهل الإيمان يشار إليهم بالبنان، مميزون معروفون، أولئك هم مقود النار. وهذا بلا شك عذاب في الآخرة، وهذا يتضمن أن ما سبق من عدم إغناء المال والولد، أن الكفار مهما أوتوا من قوة، وأن الكفار مهما أوتوا من غنى أفرادا وجماعات شعوبا ودول، لا بد أن يعذبهم الله عز وجل، فلا يقبل منهم البدل، حكم أنهم أقوياء، حكم أنهم أغنياء، أو أن الغضب حال بهم مع وجود هذه الصفات بهم. فوجود الغنى ليس دافعا عن العذاب، ووجود القوة ليس دافعا عن العذاب، وهذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا قبل الآخرة. قال وأولئك هم وقود النار. ما معنى وقود؟ ما معنى وقود؟ وأولئك هم وقود النار. الوقود ما يوقد به، فرق بين وقود بفتح الواو ووقود بضم الواو، كالفرق بين الوضوء والوضوء، وكالفرق بين السحور و السحور. الوضوء الماء المعد للوضوء، عملية الوضوء بالماء تسمى وضوء. الفطور والسحور، الطعام المعد للسحور والطعام المعد للفطور، عملية تناول السحور وعملية تناول الفطور تسمى سحور فطور. فرق بين الفطور والفطور والسحور والسحور والوضوء والوضوء والوقود والوقود. تأمل معي، قال وأولئك هم وقود النار. أولئك هم، ذكر جملة على البعد، مميزون معروفون، الضمير أبرز هم، أولئك هم كأنهم هم المحصورون، هؤلاء هم أصحاب النار لا غيره. وهذا يتضمن أن العاصي من المسلمين يعني مآله أنه يخرج من الجنة، يعني فيه رد ضمني على الخوارج، على مذهب الخوارج
من النار يا شيخ،
يخرج من النار، وهذا فيه رد ضمني على الخوارج. قال وأولئك هم وقود النار. إيش يعني وقود النار؟ النار تشعل بهم، لولاهم ما بقيت النار. إذا الموحد لما يخرج من النار ويدخل الجنة برحمة الله عز وجل سبحانه، نار الموحدين تفنى. والإشكال العظيم الذي وقع، ولسيما في كلام بعض أئمة التحقيق، هل يقولون أن النار تفنى أم لا تفنى؟ إنما القول بالفناء في حق الموحدين فنارهم التي تفنى، أما أصل النار فلا تفنى، ولم يقل أحد بأن أصل النار تفنى. وما يعزى لعمر أنه يأتي على النار يوم تخفق فيه أبواب جهنم ولا أحد فيها، فهذا مما كذب عليه. فلا نقول أن النار تفنى، لأن الكفار هم وقود النار، هم المادة المعدة للنار، فالنار تبقى تشتعل بهؤلاء. قالوا أولئك هم وقود النار. الوقود كما قلنا هي المادة المعدة لما يوقد به. وورد في هذا الحديث يأتينا من كلام الشارح رحمه الله تعالى. نسمع كلام الشارح.
إن الذين كفروا أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه، إن الذين كفروا أي كفروا بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار أي حطبها الذي تسجر به، كقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وروى ابن مردويه بسنده عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال هل بلغت؟ يقولها ثلاثا، فقام عمر الخطاب وكان أواها فقال اللهم نعم، وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، وليخوضن رجال البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون
ويعلمونه
فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون قد قرأنا وقد علمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم، أولئك هم وقود النار.
ساق العلامة ابن كثير رحمه الله هذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وابن مردويه كذلك بإسناد حسن، حسنه الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، وهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. ساق هذا الحديث من أجل قوله صلى الله عليه وسلم في آخره فمن هذا الذي هو خير منا، قال فما في أولئك من خير؟ قال يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم، أولئك هم وقود النار. أولئك منكم، أولئك هم وقود النار، لما كان هؤلاء وقودا النار ثم يخرجون إلى الجنة كانت نارهم تفنى دون نار الوقود الذي هو باق في الجنة ولا يخرج منها، وهو وقود العياذ بالله، وهم المشركون والمنافقون. والمنافقون كما قال الله تعالى في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالناس تأخذهم النيران على حسب أعمالهم، والموحدون يخرجون دون سواه. فمن أجل هذا الحديث ساق الإمام ابن كثير من أجل هذا المعنى ساق الإمام ابن كثير هذا الحديث. وفي الحديث نبوءة، وفي الحديث أن الإنسان متى زهى وافتخر وتاه بحفظه وبفهمه للقرآن فهو على خطر. فالمؤمن دائما يخاف، والمؤمن يعيش بين خوف ورجاء، وأن مجرد علمه فإنه لا ينجيه بين يدي الله سبحانه وتعالى ما لم يكن قد هضم نفسه وخاف على مآل أمره. أما أن يقول أنا حفظت وأنا فهمت وأنا علمت فهذا لا يؤمن وهذا لا يكفي. والإنسان كلما ازداد معرفة بالله وازداد علما فالواجب عليه أن يزداد هدى وأن يزداد تقى وأن تزداد مخافته على نفسه وأن يشتد خوفه من ربه سبحانه وتعالى بالغيب. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل الكفار ذكر حالا لهم فقال كدأب آل فرعون. لو أردنا أن نعرب كدأب لا تشبيه مثل ثم المضاف إليها دأبي، والدأب هو الشأن، والدأب أصله في العربية الكدح في العمل وتكريره. إذا كدحت في العمل وتعبت وكررته فهذا أصل الكدح، هذا هو أصل الدأب في العربية. والدأب كالنهر والنهر، عين الفعل يجوز فيها السكون والفتح، دأب ودأب، وجهان جائزان في العربية، وجهان جائزان في العربية. لك أن تسكن عين الفعل الهمزة ولك أن تفتحها، لك أن تفتحها. قال ودأب بمعنى الشأن. لو أردنا أن نعرب كدأبي نقول هي خبر لمبتدأ محذوف. ما هو المبتدأ المحذوف؟ شأنهم، شأن آل فرعون. فرعون بعث لمن؟ من الذي بعث إليه؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، والرسول في قوله فعصى فرعون الرسول، الألف واللام في الرسول ها هنا للعهد وليس للجنس، فليس مرادا إلا موسى عليه السلام وليس أي رسول، ليس للعموم. وهناك بلاغة في هذا الأمر، وهناك بلاغة في حذف المبتدأ وإشارة خفية إلى أن حال هؤلاء النصارى، حال هؤلاء الكفار في الدنيا وهم ما زالوا في بدايات المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإسلام، عند نزول هذه الآيات إشارة خفية إلى أن مآلهم هو مآل فرعون. ففرعون أوتي من الأموال، وفرعون أوتي من القوة ما لم يؤتى كثير من الناس. فهؤلاء شأنهم كما قال الله عز وجل مباشرة حذف المبتدأ حتى يقع أنهم لسيقون به، وإلا تقدير الكلام شأنهم شأن، دأبهم دأب فرعون، لكن حذف المبتدأ واقتصر سبحانه وتعالى على ذكر الخبر. والمبتدأ لابد أن يقدر، ولا يمكن أن نفهم الآيات إلا بالتقدير أن هؤلاء الكفار شأنهم شأن آل فرعون. وآل الرجل يدخل فيه الرجل، كما تقول اللهم صل على آل محمد يدخل فيه محمد، آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم. والمراد بقوله تعالى كدأب آل فرعون أي كدأب فرعون ومن معه، كما قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إيش المراد أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ يعني فرعون وآل فرعون. وآل الرجل أتباعه وأشياعه ومن سار على دربه، آل الرجل الأشياع والأتباع ومن سار على الدرب. قال الله عز وجل كدأب آل فرعون. إذن شأنهم شأن آل فرعون، هذا فيه وعيد، بل فيه وعيد بالاستئصال، وأن يكون حال هؤلاء حال فرعون. وهذا الوعيد المذكور في الآية إنما هو وعيد في الدنيا وليس وعيد في الآخرة فقط، هذا الوعيد إنما هو وعيد في الدنيا. قال كدأب آل فرعون. نسمع كلام العلامة ابن كثير رحمه الله.
وقوله تعالى كدأب آل فرعون أي كصنيع آل فرعون،
صنيع آل فرعون هكذا كدأب، قال كصنيع آل فرعون. هذا أثر عن عبد الله بن عباس بإسناد ضعيف، خرجه ابن جرير وابن أبي حاتم، صح كصنيع آل فرعون، صح هذا الكلام عن جمع من التابعين، صح هذا عن الضحاك والربيع بن أنس، وروي أيضا عن عكرمة ومجاهد بسند فيه ضعف فيه سني وهو ضعيف، كصنيع آل فرعون صح عن جمع من التابعين، صنيعهم صنيع آل فرعون. ماذا فعل الله عز وجل بآل فرعون؟ سيفعل بمن تعدى عليه وبمن كفر ونسب إليه سبحانه وتعالى، نسب إلى الله عز وجل الكفر، فلا بد أن يستأصل الكفر. إذن في قاعدة لله عز وجل، في قانون مدافع، وقانون مدافع أن الكفر لا يبقى حتى في آخر الزمان، لما تقوى الكفار ويظهر يأجوج ومأجوج وهم أقوام يأكلون الأخضر واليابس، يأكلون ميتتهم، وما يستطيع أحد، كما قال يقول عيسى عليه السلام كما في صحيح مسلم في حديث النواس، يقول لا يدان لأحد في مقاتلته، فيوحي الله تعالى لعيسى أن حرز عبادي للطور، فيجتمع هو والمؤمنون في الأرض في جبل الطور في فلسطين فيدعون عليه، يعني حتى سنة الله بأن الكفار لابد من الهلاك ولو الدعاء، متى عجز المؤمن عن المقاومة والقتال ليس له إلا الدعاء، فيدعون عليهم فيبعث الله النغفة في أنوفهم وآساتهم فيهلكهم، إشارة إلى أن الكفار لابد أن يهلكوا، وإذا عجزنا فنقول، وكانت العرب تفهم هذا كما قال عبد المطلب لما أخذت إبله قبل أبره الحبشي، فقال فيقول أبره لعبد المطلب أنت طالبنا بإبلك جايين وقد جئنا لنهدم الكعبة، والكعبة منزلتها عند الله عظيمة، قال للبيت ربي يحميه، متى أنا عجزت عن دفاع الإسلام، الإسلام له من يحميه، له الرب سبحانه وتعالى، لذا محاربة الكفار يحاربون الله، هذه سنة لله جل في علاه، الكافر لابد أن يستأصل، لا بقاء للكفر، الكفر لابد في الدنيا، كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، ما يرتفع أحد من في الدنيا إلا يوضع، إلا من ارتفع بالإيمان، تأمل معي، كان حقا على ما ارتفع شيء من الدنيا، إذا رفع شيء من الآخرة لا يوضع أبدا، إذا رفع شيء في هذه الحياة من الآخرة لا يوضع، أما إن رفع شيء من الدنيا فلا بد أن يوضع، هذه سنة لله سبحانه وتعالى، فمباشرة تأكيد على هذه السنة، ولأن حال فرعون ألصق وأليق باليهود والنصارى، الله عز وجل ذكر فرعون قال كدأب آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، كذبوا يعني بيان لدأبهم، فدأبهم وشأنهم التكذيب، وكذبوا جاءت بصيغة التضعيف التي تفيد التكثير، كذبوا جاءت الفعل العين فعل مضعفة مشددة، كذبوا بآياتنا، وتخصيص فرعون من بقية الأمم بالذكر لأن هلاكه معلوم عند أهل الكتاب، ولوقوع التحدي بين موسى وفرعون وذكر هذا المآل، فكما أن الأمر في بداية التحدي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب ممن يعيش في المدينة، ففيه بيان لحال هؤلاء وحصل ما حصل مع أهل الكتاب في المدينة، سرعان ما زالوا، سرعان ما النبي صلى الله عليه وسلم عذبهم، إلى آخر ما يعرف عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب في المدينة في غزواته معهم صلى الله عليه وسلم. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم الله بذنوبهم بسببية سبب الذنوب، وفي هذا تعميم أن الذنب يؤخذ صاحبه به، وهذا الأخذ المذكور في الآية المراد به فيما تدل عليه ما يدل عليه السياق، المراد به أخذ الانتقام في الدنيا، وهو كقوله سبحانه أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر الذين ظلموا، هذا الأخذ إنما هو العذاب في الدنيا. نعم نسمع.
قوله تعالى كدأب آل فرعون أي كصنيع آل فرعون، والمعنى أن الكافرين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه. والله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد، وهو الفعال لما يريد، والذي غلب كل شيء لا إله غيره ولا رب سواه.
طيب أكتفي بهذا القدر، وأخوكم على سفر، درسنا غد قائم، وسأرفع الدرس وأعلق الدرس من يوم السبت، وأعود للدرس إن شاء الله بعد أسبوعين، يعني سأعود للدرس يوم الجمعة. غلب الملك درس تفوتون الجمعة الأولى وتفوتون الجمعة الثانية، ثم الجمعة الثالثة أرجع للدرس إن شاء الله، الجمعة غدا الدرس قائم، ثم نفوت جمعة وجمعة ثانية وجمعة ثالثة أرجع فأبدأ درسي بالجمعة، وما بعد الجمعة أكمل درسي بإذن الله تعالى. جمعتين والثالثة أدرس، نفوت جمعتين والجمعة الثالثة أرجع لدرسي إن شاء الله تعالى. نعم تذاكرون في هذه الفترة، يا ليتكم تراجعون ما قرأنا. أسبوعين إيه، لكني طار سأعود متعبا، يعني أنا في رحلة علمية، أسأل الله عز وجل أن يعين ويحقق الغرض من أجلها، فسأعود يعني أمكث 3-4 أيام أظن، ثم نعود للدرس. أمكث 4 أيام ثم أعود للدرس إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.